الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، ثم من تقسيم الغنائم. أثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يأتي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يأتي الواحد منهم 100 من الجبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت من نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعهم واسترضاهم. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وقال لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه ابن خويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ولم يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، ويحك، ويلك، اذا كان النبي لا يعدل فمن ذا الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي، اذن لي في فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دعني فان له اصحابا، يعني هذا عنق بن خيصر هذا يخرج من اصله وله اصحاب موصفتهم، قال: فان له اصحابا يسكر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء، علامة الرياء أنهم جمعوا العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناصبا فإنه يصيب الرمية يعني طريفة،
يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله. السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مغزه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى حجبه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة هذا السهم ليس فيه دم، من قوة مفاده كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة اليوم حين تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل فدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، يخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصر الذين اعترض، الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دين يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج كل يوم يضربون على هذا الوتر، لا يتحمسون للدين والعقيده والتوحيد، لان دائما يخدمون الاموال، المال العام والبترول وهذه الاشياء، اما السنه والعقيده فانهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها. وجعل المخاطبون العامه بهذه القضايا، لان العامه كذلك معظمهم اهل ذمه، ان القوا منها رضوا وان لم يلقوا منها اذا هم يسقطون. اكثر العامه كذلك، اما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الاول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في المال، اعترض بجهله وغباوته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا تأتي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويقولون عليهم الى هذه الساعه، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيده الفاسده وعلى هذه الطريق الخبيثه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بعلامتهم. يقول ابو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب، معهم رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل سجي المرأة، قطعة لحم تبتل تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل تنفيسا لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هؤلاء الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شحفتهم وكانوا آلافا، لم ينزلهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم وهو عين المسلمين. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء، ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا، انه قاتل الخوارج الذين اوصى النبي امر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله اكبر كبر علي وسجد لله شكرا. ابو سعيد كان معه في الجيش وقد راى ذلك الرجل بعينيه. يقول ابو سعيد: وامر بذلك الرجل فالتمس فاتي به حتى نظرت اليه على مئة رسول الله الذي معك. يا سبحان الله، نظر ابو سعيد الى ذلك الرجل فاذا هو على الصفه التي ذكرها الرسول عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل الى مكه احرم بالعمره، وهذه العمره الثالثه له عليه الصلاه والسلام، وكانت في شهر ذي القعده، لان النبي عليه الصلاه والسلام كما سبق اعتمر في حياته اربع عمر، وكلها كانت في ذي القعده، كل واحده كانت في ذي الحجه لانها كانت مقرونه بحجته عليه الصلاه والسلام. هذه العمره الثالثه له كانت في شهر ذي القعده من السنه الثامنه بعد فتح مكه، لما قسم الغنائم في جعرانه نزل الى مكه محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت أثناء هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن وهلة بن أمية أخبره أن وهلة يعلى بن أمية، ويقال يعلى بن أمية إنجي بن أمية يوسف لها أحيانا، يعلى بن أمية صحابي، يقول: كان يقول: ليتني ارى رسول الله حين ينزل عليه، او حين ينزل عليه، يعني حين يوحى اليه. قال: فبينما تبنى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانه وعليه ثوب قد اذن به، معه فيه ناس من اصحابه، اذ جاءه اعرابي عليه جده متغمق بطيب. التغمق التلطخ بالطين وغيره، عليه جبة مملوءة بالطين. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تغمق بالطين؟ يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه: كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطين؟ يقول: فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمرا يده يزت كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى وهو يوحى إليه. يقول: ثم سر يا عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أي الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. قال عليه الصلاة والسلام: أما الثوب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز الإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في غيره. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولو بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يرجع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في حلة الجهرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في حلة الوداع بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه وفي مفرق رأسه وبقي كذلك بعد إحرامه. وضع الطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه بعد الإحرام. وقال ترى وميص الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، يعني لمعان الطيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه إلى المدينة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب بن أسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويؤمنهم القرآن. لا بد من وجود عالم، لا بد من وجود عالم يعلم الناس، فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم بلد ميتة، لا بد من وجود أهل العلم، طلب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين. لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات. لا بد من هذا. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا من العلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهم. هذا الراتب الذي ارتكبه النبي عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد هذا اسمه وليس عتاب بن أسيد كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرطة الطريق في السيرة وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرطة في السيرة واخرج اشرطة في التاريخ فدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. فإذا به يقول: عتاب بن أسيد أخطأ في ضبط الاسم. لماذا؟ لأنه ليس من المتخصصين في هذا. هو في أشياء أخرى، هو في الإحصاء، في الإدارة، في أشياء أخرى يعتمد، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يعتمد، تدخل عليها. ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة. والله المستعان، خلت الصحة. يقول: فكان رئيسه كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: أيها الناس، عتاب بن أسيد. يقول: أجاع الله كذب من جاع على درهم، أجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم درهم كل يوم، فليس بحاجة من أحد. إحنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يقنع أحد أن يقدم له رشوة أو يقدم له محسوبية. يعني أنا عندي درهم وأنا مستغني عنكم، فلا تسول لأحد منكم نفسه أن يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لو بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول تراث الناس لصوص يصطادون فيما الحكم عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا أو إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يضرب هؤلاء. وإذا كان مجرما مثله فسوف تتحزن به حتى ينهب الى الاموال العامه الى الرشاوى طريق المصنع هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يحبه من البداية؟ فأنا عندي مرتبة فيه أداء الله من لم يشبع هذا المرتب درهم كله. فأنت لما عايز الرخيص أنت مع أهل النهي والسلم إياكم أن تقربوا مني. قال الحمد لله في غنى عنكم وعلى أمثالكم. يعني سياسة حالية من البداية حتى لا يسمع فيك لا يسمع فيك. لهم هؤلاء لهم كورك ولهم أساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مشروع فيخادعون بها ويؤخرون للنار في جوفه. فهو العبد المسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة أعوذ بالله. هل يسعون أنت لا؟ والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن حسين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج حج كفار هذه السنة بين المسلمين ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكما سبق كانت العرب على نسك محرف وكانوا يقفون غرافا حول الكعبة ثم بما يقفون بشيئا لأنه لم يزل رجع المدينة عندهم مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرفوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن ياسين رضي الله تعالى عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج هو الذي حج بالناس وامره ان لا يطوف من بيت عريان وان لا يحج بعد العام يسرق. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر فرق الحج في السنه التي بعدها. اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه ولكن الامير من المسلمين وهو عتاب بن ياسين رضي الله تعالى في السنه التاسعه وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو غزوه تبوك. وتبوك منطقه معروفه الان هي بلد كبيره معروفه من شمال المملكه تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب مرتدة من شمال تبوك. يقول بحضر ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون إلى محاضرة. ثم اسمع في علاتك ما تسمع في حجك ما معنى ما تسمع في حجك يعني الطرف السعي والتقصير يعني الذي تصنعها في حجك عند الكعبة في مكة يعني الذي تصنعها في حجك في مكة تفعل والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر كذلك المعتمر يطوف ويسعى. هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا وحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد من الصابرين. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم اهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس والمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم انه لما امر الله تعالى ان يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والاسواق ايام الحج وليذهبن ما كنا نسود منه. فحيثهم الله عن ذلك بالامر بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يلقوا الجزيه عن يد لهم صادقه. يعني اذا انقطعت عنكم المغارم الاسواق والاموال والبضائع في الحج التي ياتي بها المشركون هناك باب اخر باب الجهاد والجزيه. يقول حافظ ابن كثير قلت عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قتال الروم لانهم اقرب الناس اليه وأولى الناس بالدعوه الى الحق لقربهم من الاسلام واهله. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يؤمنون بالكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على غزو الروم عام كبير وهو العام التاسع وفي شهر رجب. وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي بالخروج الى تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب للخروج معه فاوعد معه مجرى كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ونامهم ارتقهم وقرعهم اشد التقريع وفضحهم اشد الفضيحه وانزل فيه القران يتلى فبين امرهم في سوره براءه وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن دعوت عليهم الشقه وصاحبون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون هؤلاء المنافقون. وفي ثم قال تعالى وما كان المؤمنين هذه هي اخر سوره التوبه لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الحافظ قيل إن هذه ناسخة لكيف وقيل لا المقصود أن سورة براءة كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك هذه ولا جرى للمنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد وتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة. يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين بالحجة الى غزة يعني من سنة 9 هذه الفترة قريبا من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزوة. يقول ثم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد. وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. وهو الحال في وقت الصيف الثمار قامت يعني ثمار النخيل الرطب. وتعرفون الرطب المدينة وظلال المدينة يعني في وقت صعب حر فضيق والثمار قامت. فالناس اهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون يكرهون الشخوص. فالنبي جاءهم في وقت شديد وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان كما الاعتبار. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يخرج في غزوه الا كنا عنها يقع بغيره لا يذكرها لا يذكرها. يعني اذا اراد ان يبني جنب الشمال مثلا يسال عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب. هذا معنى كنا بغيرها او يرى بغيرها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يفهم له. يقول إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس بلعب المشقة وشدة الزمان وكفاة العدو الذي يشمل منه الروم والعرب في الشام وعلى مئات الألوف ليتأخذ الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحبهم ويحرضهم على الخروج. فمر بهم أحد المنافقين يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز لذلك من جد بن قيس أحد بني سلمة بني سلمة من الخزرج وهو رهط جابر بن عبد الله. وكان في قبلتين الآن مسجدهما 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 وكان يسمى زبي يسمى الجد. هذا منافق وكان مع النبي في صلح الحديبية وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس لا يعود هو ما بايع اختفى خلف شجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رسالة أن يقول له يا جد هل لك الآن في جلاد بني الأصفر هل لك في حكام الروم هم من الأصفر. اسمع الاعتذار اعتبار الهذا المنافق ماذا قال؟ قال يا رسول الله ألا تأذنني ولا تفتني يعني هل سأذنني ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا من نساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبح إذا رأى الشجر لا يأتي أخبر عنه خبير يدرس الجهاد الخروج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له قد أذنت لك. يقول خاطب ففي الجد يقول أبي محمد بن إسحاق ففي الجد أنزل الله هذه الآية هذه الآية نزلت على الرجل ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لموعظة للكافرين. سقطت الفتنة التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه هذه الفتنة. نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة لأنه نشمة فتنة أخرج في هذا الوقت. فبدأ المنافقين يتحركون يقولون لا تنفروا في الحر جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في سفر وأمر الناس بالجهاد والانتماس يعني التسمر والجد وحض أهل القرى على النفقة والقملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل القرى واحتسبوا بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش جيش عسير 30,000 يحتاج نفقة كبيرة ويجيش كما يقولون يعني تصير على مطول لابد من نفقة مؤونة لم تخسرتهم حتى الجيش ينجح في مهمته فبدأ الصحابة يتبرعون أبو بكر جاء بذلك يقول عمر جاء بنصف ماله عبد الرحمن بن عوف كذلك الأبيسان والأنصار حتى من الأنصار يأتي بصاع من تمر فأخذ المنافقون والمزونة في المؤمنين المزونة في الصدقات إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قال إن أعرف رجل الله ولم جاء بشيء قليل قال إن الله لقليل عن هذا أفضل في السيد من هكذا لا يقدم لا يتبقى لا ينفقون بس على الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم والنزول المنين في الصدقات كما قال الله عنه استخلاء استهزاء ارجاء تخبيص تثبيط هذا عمل المنافقين في كل زمان بكل مكان نسأل الله السلامة العافية بل هناك وهو أدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مدينة الشام أبو عامر الغاهب تذكرون أبو عامر الغاهب هذا الذي سماه النبي بن كاسك تذكرون آخر موقف معه كان في أسد أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أسد ولكنه انتصر فرق إلى الشام وبقي هنالك يترشد بالإسلام للمسلمين وطبعا هناك في الشام فر هناك عند الله في الشام عند الروم النصارى معارض كما يفعلون الى لندن هذا فر الان الى ابناك الى الروم معارض واخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينه للقضاء على الاسلام المنافقون الان يعني ليس مسألة استهزاء والسحر وتقليد على الجهاد هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر الخبيث الذي نشأ إلى الروم لفرض الإسلام المسلمين وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قائد في المدينة لهم ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء شفت كيف النظام؟ بنوا لهم مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين كانوا مسلمون في قباء يستمعون في مسجد واحد بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصلحوا قمرته وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب مني أن أصلي في مسجدي حتى يأخذ المسجد الصبغة الشرعية حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ الصبغة الشرعية فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مسلمون ولكن لم نجئ فالنبي أدرك أن القرية تؤخر من تبوك تصلي له لأن الآن كان لست متفرغا لذلك فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وسوف يأتيك خبر إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون حتى النساء أخذوا النساء يرسلوا الحليب والأزهدة والطعام يرسلوا أشياء يتبرعون فيها إلى هذا الجيش أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا تبرع به عثمان بن عفان وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقيم هذا المال بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه ذكر الله سبحانه وتعالى يصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج للشام ذكر الله سبحانه وتعالى اخواله في كتابه العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس المؤمنين. الله سبحانه وتعالى نزل المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قول الطير منهم. استأذن قول الطير يعني الصح والجن والقوة منهم المنافقين. وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالصة وهي المرأة. الخوالف وهي النساء. لا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. من بشوف البيت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن الله عز وجل يذكر المؤمنين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. اما ان تقول المعذرون يعني المعتذرون اذن بالكاف الثالث الذين يعتذرون بحق الا مرضى والا زنا اناس يعتذرون بحق إن شاء الله المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. وإن المعتذرين من قبلهم أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر وجاء بإذن باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر بإذن باطل. فهو على التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا بالحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس المنافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحله المدينه جلسوا لا زال لا شارك في الجهاد ولا اعتبروا الى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل العذاب: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يقولون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم كثيرا والدمع حذرا الا يبقوا ما يتقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال: ما عندي ما احملكم عليه. ما في نفقة ما في ظهر احملكم عليه. فرجع مذكور حسرة وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله يبكي على ان الجهاد فات. وإليك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. لا سبحان الله. وهؤلاء يبكون على ان الجهاد قد فات. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على قوس الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن كعب النافعي. هذا من اليمين. لقي ابا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا فلم يجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن تكأن رأى الرجل رقى لحالهما لكن فأعطاهما نابحا لنا فارتحلاه وزيدهما سوءا من تمر فقال جامع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت سبعة من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين وكانوا من الأبطال الذي لا يستعنى عنه في الجهاد ولكن لهم ليس معهم ظهر ما معهم ظهر فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى وافقته وأنا غضبان ولا أشعر. فرجعت خجلا من ملء رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجدت من نفسي محاولية. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ما أجد ما أحملكم علي. وقال قضيان النبي عليه السلام كان في حالة يجسد جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم. فجاء أبو موسى وقفه في غار فقال لا يجي. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا شريحة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى فأجبته فقال أجب رسول الله أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ هذين القليلين القليلين الفقيرين خذ هذين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول ستة أذكرة ستة ابتعهن حينئذ من سعد قال انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أي قال إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول فقلت إن رسول الله يحملكم على هؤلاء ولكن لله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ثم سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه لا لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية منعنا. فقال له يقول حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقلوا. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق فعندنا مصدق ما في داعي إلى هذا ولكن قالوا ولنفعلن ما أحدثتم تحبون يعني تحبون نفعل نذهب إلى النبي نتأكد. يقول فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منعه إياهم ثم يطعه بعد تحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى تأكد الدعوة أن أبو موسى كان صادقا في كتابه. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد وإن شاء الله نقبل ظروف وما جرى من هذا الجيش في الطريق تبوك تبوك إن شاء الله وإثناء عودته والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. اللهم أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.